بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر صفر من عام 44 و400 و1000 من الهجرة. لازلنا في هذه السورة الجليلة العظيمة، وهي سورة النور. والحقيقة سورة النور كما سماها بعض السلف هي سورة الحياء والحشمة وسورة الأخلاق والآداب، كلها تتكلم عن المحافظة على البيت، المحافظة على الأسرة، حراسة الفضيلة ومحاربة الرذيلة. هي تحارب الفواحش، تحارب الأخلاق السيئة، تقرر قضايا الخلق والحياء والحشمة والأدب والمحافظة على الأعراض. سورة عظيمة حقيقة، تحتاج منا إلى تأمل، تحتاج منا إلى تدبر. والآيات لا تزال في ذكر السياج والحفاظ والسور الذي يضعه المسلم ليحافظ على أسرته، يعني بعبارة أخرى الوسائل والتدابير التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها ليحصن نفسه ويحصن بيته، يحصن عرضه ويحصن أعراض بيته، زوجته وأبنائه بناته. هذه السورة سورة عظيمة، ذكر الله فيها أسباب المحافظة على الأسرة والمحافظة على الأعراض. والأعراض يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فجعل الأعراض بمنزلة الدماء وبمنزلة الأموال، فالذي يتعرض لعرضك كأنه يتعرض لقتلك وكأنه يتعرض لمالك. بل في نظري والله أعلم أن العرض أشد والعار أشد، يذهب مال الإنسان ويذهب وتذهب نفسه ولا يذهب عرضه. ولذلك يعني السلف الصالح، بل الجاهلية، في الجاهلية يخشون العار، كانوا يئدون البنات وهن حيات، هن أحياء، يأخذ البنت الحية وهي يحفر لها حفرة ويدفنها خشية العار. فكيف الإنسان يرضى بنفسه ويرضى لعرضه ويكون ديوثا، يرضى أن تنتهك أعراض بيته وزوجه وبناته؟ السورة حقيقة تركز على قضية يعني محاربة الفاحشة بكل صورها، وإقامة مجتمع صافي سليم بعيد عن هذه الأشياء. والذين ينشرون الفاحشة ويشيعون الفاحشة في صفوف المسلمين هم المنافقون، هم المنافقون، هم أصحاب الرذيلة. طيب، الآن شوف الآيات التي أمامنا. أنا حقيقة دائما وأكرر، المصحف أمامك، المصحف أو الجوال، خذ الآيات. الآية 27 أمامنا الآن، الآية رقم 27 من سورة النور. افتح السورة، تأملها ونحن نقرأ ونفسر وأنت تنظر إلى الآيات. شوف الله سبحانه وتعالى يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا، يناديك بأحسن الأوصاف. أيها المؤمن، اسمع كلام الله. إذا لما يأمرك بأمر فاعلم أن فيه خير لك، لما ينهاك عن شيء فاعلم أنه هذا خير لك إذا امتثلته، وهذا النهي الذي ينهاك عنه احذر منه. اسمع الآية التي تقول بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وشوف يعني من جمال القرآن ماذا قال بعدها، قال: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ما ينفعكم. هذا خير، لا تدخل أي بيت إلا بإذن أهله، لا تدخل بيوتا يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. بيتك معليش ادخل، افتح البيت وادخل بيتك، لكن بيوت الناس الآخرين ولو كانوا أقارب، لو كان بيت والدك أو بيت أعمامك أو أخوالك أو إخوتك أو نحو ذلك، استأذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أنا أسأل حقيقة، لماذا الآية تطلب منا إذا أردنا أن ندخل البيوت أن نستأذن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على ذلك، الرسول أجاب على هذا السؤال، قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع البصر على العورات داخل البيوت. البيت للإنسان ستر، مثل الثوب يستر عورتك، الثوب يستر العورة، والبيت يستر عورة الإنسان. قد يكون في لباس لا يناسب، قد تكون المرأة في لباس لا يناسب، قد تكون متكشفة ويدخل رجل أجنبي، في بنات في البيت، في أغراض، في الناس يريدون الستر ما يريدون التكشف. وبعدين إذا دخل الإنسان من غير إذن يتهم بالريبة، يتهم بالشر، يتهم بالسرقة، دخول خفية يدل على الشر. ولذلك الله أمر بأمرين، قال إذا أردت أن تدخل بيت غير بيتك لازم تحقق أمرين، ما هما؟ تستأنسوا وتسلموا. ما معنى تستأنسوا؟ يعني الاستئناس إزالة الوحشة، الاستئناس يتضمن ماذا؟ الاستئناس يتضمن الاستئذان، يعني تستأنس وتستأذن. ليش قال طيب؟ يعني إذا كان العلماء يعني يقولون معنى تستأنسوا، إذا كان العلماء يقولون تستأنسوا معناها تستأذنوا، القرآن عبر بعبارة غير الاستئذان، قال استئناس. الاستئناس معناها إدخال الأنس، الأنس يعني إزالة الوحشة، يعني أنت تريد أن تدخل بيت، تريد أن تزور شخص تدخل بيته، أنت في وحشة ما تدري ماذا تواجه، وماذا تدري، ما تدري ما الذي يأتيك من الرد، فأنت قلق ما تدري. ولذلك تلاحظ الذي يطرق الباب يجلس ينظر ويترقب وما يدري ما الذي سيحدث له. كذلك اللي في البيت من داخل البيت هو في وحشة، ما يدري ما الذي وراء الباب، يخاف، ما يدري ما الذي يطرق الباب. فالاستئذان إزالة الوحشة، لما تطرق الباب، تطرق الجرس، يعني بأي طريقة تنادي يا صاحب البيت بأي صوت، هذا يسمى استئذان. ثم إذا رد عليك صاحب البيت قال من عند الباب، بعد هذا تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلان، وتعرف بنفسك، فبهذا تزول الوحشة من الطرفين، هو يعرفك، يقول لك يا هلا حياك الله، وأنت في نفس الوقت تفرح أنه استقبلك بهذا الاستقبال. فكلمة معنى حتى تستأنسوا عرفنا، القرآن ما قال حتى تستأذنوا، قال حتى تستأنسوا، لأن الاستئناس استئذان وزيادة، استئذان وإزالة الوحشة، وتسلم على أهلها. لكن هنا إشكال، أنا ودي يعني ننتبه، إشكال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل عليه فقال ارجع واستأذن، قال كيف يا رسول الله؟ قال قل السلام عليكم أأدخل، يعني هنا في الحديث بدأ بالسلام ثم الاستئذان، الآية عكس، بدأت بالاستئذان ثم السلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقدم السلام ولا نقدم الاستئذان؟ نقول الأصل أنك تقدم الاستئذان كما في الآية، تقدم الاستئذان فإذا سمعوك تسلم عليهم. أما الحديث فهو في صفة أخرى، وهو أنك إذا وجدت الإنسان قد فتح بابه أو في بيت مفتوح أو في مجلس مفتوح فإنك تسلم أولا، ثم تقول له أدخل أجلس. بهذه الطريقة يكون تجمع بين الحديث وتجمع بين الحديث وبين الآية. طيب، الاستئذان له آداب. جاء في السنة قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني تأتي تطرق الباب مرة مرتين ثلاث، بعدها تمشي تنادي صاحب البيت يا فلان ما رد عليك، ترد مرة ثانية يا فلان ما رد عليك، ثلاث مرات بعدها تمشي خلاص. اتصلت على صاحب البيت وأنت عند الباب بالجوال، ثلاث اتصالات ما رد، خلاص امشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. لأن الأولى استئذان الأول إعلام تخبره، والثانية تأمر أن يفتح لك لأنه خلاص سمع، والثالثة تستأذن بالرجوع تقول خلاص أنا طلقت الثالثة وبمشي. فالثالثة خلاص معناها الرجوع هذا معناها. والاستئذان يختلف في البيوت والأحوال والأماكن تختلف، فبعضهم ما يسمع إلا بطرق الباب بقوة أو بالجرس أو بالاتصال بالجوال، بعضهم يكفي بالتنحنح، بعضهم يكفي بالسلام، وبعضهم إذا قلت يا ولد يا رجل يا فلان فتختلف. حتى بعضهم كان يسبح ويكبر الله أكبر سبحان الله، كل هذه نوع من الاستئذان. لكن عندنا أيها الأخوة حقيقة مسألة تفوت على كثير من الناس، هو يظن أن الاستئذان هذا عند الدخول إلى البيوت، يعني أنت تريد أن تدخل بيت تستأذن، يظن هذا هو. شوف، الاستئذان عند الدخول إلى البيوت كما في الآية، وكذلك في غرف البيت. إذا كان صاحب الغرفة قد أغلق بابه لا تفتح الباب إلا بإذن، أطرق الباب وادخل. أختك أو بنتك أو زوجتك، قد تكون الزوجة أهون، لكن أختك أو بنتك أو أخيك الأخ أو الوالد أو الوالدة قد دخل في غرفته وأغلق بابه، لا يجوز أن تفتح الباب هكذا، لا بد أن تستأذن. يمكن تفتح الباب على أختك وهي على حالة لا تريد، أو على أخيك أو على والدك أو الوالدة، فلا بد. إلا إذا كان الباب الغرفة مفتوح هذا شيء ثاني، ما دام أنه فتحه هذا دليل على أنه يأذن للناس بالدخول. لكن إذا كان قد أغلق الباب فلا تفتح الباب عليه إلا بإذنه، هذه دائما تفوت كثير من الناس. طيب لاحظ الآية ماذا تقول؟ يقول لك ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم، ما هو؟ الاستئذان، أدب الاستئذان خير لك، خير مبشر، خير يعني تؤجر عليه، تكسب الخير. لعلكم تذكرون ما فيه مصلحتكم، ما فيه من الأخلاق الكريمة. إذا أذن لك ودخلت بإذن ارتحت واستقرت نفسك، إذا دخلت بغير إذن لن تستطيع أن تستقر نفسك ولا ترتاح. فهذه حكم عظيمة، حكم عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. ولأن البيت ما تدري إيش اللي خلفه، خلف الباب صاحب الدار في بيته قد يكون على هيئة غير مناسبة، ما يريد لك أن تنظر إليه، قد تكون عندهم أشياء يريدون أن يطونها عن الناس، لا يريدون أن تتكشف أمام الناس، فلا بد من هذا أخذ الإذن. طيب نكمل الآية، ماذا قال بعدها؟ الآية التي بعدها قال فإن لم تجد فيها أحدا، ما في أحد في البيت، ماذا أصنع؟ إذا لم تجد في البيت أحد، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا ما في أحد في البيت لا تدخل، ولو كان الباب مفتوحا، صاحب البيت غير موجود، لا تدخل إلا بإذن حتى يؤذن لكم. إما أن يعطيك المفتاح يقولك روح ادخل، أو يقولك أنا أفتح لك الباب، أو يقولك الباب مفتوح ادخل. فإن فتح لك الباب أو أذنك صاحبه فادخل. قد يقول لك الشخص أرجع، جئت وطرقت الباب، جئت إلى هذه الدار وطرقت الباب وسلمت على صاحبه وطرقته عدة مرات، وقال لك صاحب البيت ارجع. قد يكون باتصال بالجوال عليك، أو يرسل لك رسالة يقول لك الوقت غير مناسب، أو يأتي عند الباب ويفتح الباب ويقول لك اعذرني الوقت غير مناسب. فماذا تصنع؟ تجد حرج؟ ما في حرج. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ارجع طبيعي أبدا، ولا في أي حرج، بل فيه تزكية لك، يعني أجر لك، أجر. شف، قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا تغضب ولا تحزن، صاحب البيت يمنعك حق له، فإذا أذن لك تبرع، إذا لم يأذن لك لا تشمئز نفسك ولا تحزن، لأن الله يقول هو أزكى لكم، أي أشد تطهيرا لكم من السيئات وزيادة لكم في الحسنات. يعني أنا أطرق البيت وزور فلان ثم يقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط وفرح لأنني كسبت تزكية من الله بتطهيري من السيئات وتنمية حسناتي. يقول بعض السلف، يقول لقد طلبت عمري كله هذه الآية أن تدركني، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط فرح مسرور، لأن الله يقول هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. شوف كيف أدب القرآن وأدب الشريعة حتى في طرق الباب ترجع. بعض الناس يقول جئت عنده وضربت مشوار وجيت وطرقت الباب عليه وآخر شيء يقول يرجع، لا تقدير ولا احترام. لا 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 لا، هذا ما يصلح الكلام، هذا أدب قرآني. يقول لك ارجع، ارجع مبسوط وارجع فرح، ولا في أي إزعاج ولا في أي قلق، لأن فيه الله عز وجل يقول أزكى لكم، فلا يفوتك هذا الأمر. قال هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. بما تعملون من الأخذ بهذا الأدب وعدم الدخول إلى البيوت إلا بإذن أهلها لتكسب الأجر، وإن قيل لك ارجع فارجع لتكسب الأجر، وإن خالفت هذا الأمر ودخلت البيوت من غير إذن أو حصل لك ما حصل فإن الله بما تعملون عليم، عليم. وهذا فيه وعيد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على أهلها غفلة، يريد أن يجد الباب مفتوحا فيدخل، والنظر إلى ما لا يحل. كل الله بما تعملون عليم، عليم سبحانه وتعالى، ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. طيب، في حالة ثالثة ذكرها الله سبحانه وتعالى، حالة ثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الآن عرفنا البيت الأول فيه أهله، فيه أهله، طرقت الباب ودخلت، أذنوا لك قالوا تفضل دخلت، هذا فيه أهله. بيت ما فيه أهله لكن فيه أغراضهم، زين، ومغلقين الباب فلا تدخل إلا بإذنه. في حالة ثالثة، البيوت الفارغة ما فيها متاع، ما فيها أغراض ولا أثاث، وليس فيها أهلها، فهل يجوز لك أن تدخلها أو لا يجوز؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لكن بشرط فيها متاع لكم، فيها حاجة. ف فإذا جئت إلى البيوت المفتوحة وليس فيها أحد فلك أن تدخلها إذا كان لك متاع، يعني حاجة. مثل ماذا؟ مثل التظلل عن الشمس والحر والمطر والبرد، الرياح، النوم والراحة فيها، وضع الأمتعة، أكل وجبة الغداء أو العشاء. وهذه دائما في طرق السفر، طرق السفر ما بين الحجاز والشام والعراق، هذه كانت موجودة غرف يسمونها خانات، يعني غرف مثل يعني الغرف التي تكون في الطرقات ليس عليها أبواب، لك أن تدخلها وتجلس فيها إذا كان لك حاجة، مثل الشقق والفنادق الآن معدل الإيجار، إذا كان لك حاجة تدخل غرفة الفندق وتجلس فيه وتتفق مع أهله. فهذه مثل الدكاكين كانت أول سابقا مفتوحة، تدخل فيها تجلس فيها، تجلس فيها إذا كان لك، إذا كان لك حاجة تريد أن ترتاح فيها، تستظل فيها عن الشمس الحر، أذن الله لك. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثم ختم الله الآية بقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم سبحانه وتعالى أحوالكم الظاهرة والخفية، ويعلم ما فيه مصلحتكم، ولذلك شرع لكم هذه الأحكام المتعلقة بالاستئذان. وكل هذا أيها الإخوة، كل هذا يدور على أي شيء؟ يدور على على حفظ الأعراض وحفظ العورات، يعني لا تدخل البيوت، لأنك إذا دخلت من غير إذن اتهمت بالريبة والنية الخبيثة والتطلع على عورات المسلمين وعلى السرقة وعلى أخذ الأثاث أو نحو ذلك. كل هذه الإسلام يعني الإسلام يحفظ هذه الأشياء ويحافظ عليها بوضع الضوابط، بوضع الضوابط. فلا بد من الاستئذان عند الدخول، ولا يجوز دخول البيوت، لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن أهلها. وإذا قيل لك ارجع فارجع، وينبغي السلام، ومشروعية يعني الزيارة، مشروعية الزيارة والتزاور، لكن بأدب، بأدب الإسلام. والبيوت البيوت التي ليست مسكونة ولا فيها متاع لك مصلحة ولك منفعة لا يمنع أن تدخلها. طيب، قال بعدها، قال الله سبحانه وتعالى بعدها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني هذا إرشاد من الله أن المؤمنين، قل للمؤمنين، قل يا محمد للمؤمنين، وقل أيها الرجل لزوجتك ولبيت أهلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. شوف، لما تدخل البيت ويأذن لك أصحاب البيت، صاحب البيت يأذن لك بالدخول، ينبغي أن تدخل بأدب وأن تغض بصرك، لا تجعل بصرك يتطلع يمين وشمال وتنظر إلى ما وضعوه في البيت، لا، ادخل وأنت تطرق بصرك إلى الأرض ولا تنظر، غض أبصار، لأنك قد تنظر إلى إحدى الغرف فيكون فيها امرأة أو بنت، فما ينبغي، غض من بصرك. ولذلك أمر الله بغض الأبصار، غض الأبصار عند الدخول. وهذا الغض، غض الأبصار ليس فقط عند الدخول، حتى في غير الدخول، يعني أنت الآن مأمور بغض بصرك عن الحرام، عن أي شيء، عن النظر إلى العورات. لو أن رجلا قد كشف عورته أو كشف فخذيه، هذه عورة الفخذ، تجد أحيانا في بعض الأماكن والمرافق مثل الحدائق وغيرها والمسابح والشواطئ والمضامير، المضمار، تجد بعض الشباب وبعض الرجال يأتي قد كشف عورته وأخرج يعني فخذيه، لا يجوز أن تنظر إليه، لا يجوز أن تنظر إلى العورات، ولا يجوز أن تنظر إلى المرأة السافرة التي كشفت عن وجهها، لا في الشوارع ولا في الأسواق ولا في السيارات ولا في الطرقات ولا عند الأبواب ولا في الجوالات ولا في أيضا في على الجوالات ولا على الشاشات، كلها حرام ولو كانت صورة. أحيانا تجد بعض اللي فيه خير، فيه صلاح، فيه محبة للخير ومحبة للطاعة ومحبة للمسجد، تتعجب أن ينظرون في جوالاتهم إلى صور محرمة ويتداولون بعض المقاطع وفيها صور نساء محرمة كاشفة عن شعرها وعن وجهها. بأي حجة تنظر إليها؟ والله عز وجل أمرك بغض البصر، لا يجوز، ما لك أي حجة، ولا يجوز أن تروج هذه الصور فتكسب إثما وأنت لا تدري، وقد تروج مقطعا واحدا يذهب إلى الملايين وأنت لا تشعر، وكل هذا تكسب آثام من غير ما تشعر. فلا يجوز النظر إلى العورات، لا يجوز النظر إلى المحرمات. يقول المؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لأنك إذا أطلقت، طيب ليش قال واحفظ فروجهم؟ لأنك إذا أطلقت بصرك حركت شهوتك، إذا جلست تنظر إلى الصور المحرمة والصور العارية والكاشفة، هذا يحرك عندك الشهوة. فالله لما أمرك بغض البصر لأنه وسيلة إلى حفظ الفرج. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم، من أبصارهم، لأن أحيانا البصر يقع من غير ما تشعر، وأحيانا يكون هناك نظر جائز مثل نظر الطبيب للمرأة الأجنبية للعلاج، أو نظر الخاطب للمرأة الأجنبية، هذا جائز. أما حفظ الفرج ما قال من فروجهم، قال الفروج مطلقا لا يجوز. ولاحظ الآية ختامها حقيقة عجيب، قال إن الله خبير، إن الله خبير سبحانه وتعالى خبير بما يصنعون. شف كلمة خبير تدل على العمق في الشيء ومعرفته بدقة، البصير الذي يعرف الأشياء الظاهرة، الخبير الذي يعرف الأشياء الظاهرة والخفية. فالله سبحانه وتعالى خبير، عالم، علمه يصل إلى بواطن الأشياء ودواخلها ويعلم ما في القلوب، وخبير بما يصنعه الناس، لأن أحيانا النظر يتصنع الإنسان له ويتكلف، فالله مطلع عليه، مطلع عليه، خبير بما يصنعون. فتهديد لمن يتساهل في النظر إلى المحرمات، تهديد. شوف يعني في الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني ليس فقط للمؤمنين الرجال، لا حتى النساء. كيف المرأة تغض من بصرها؟ لا تنظر إلى العورة، إذا رأت رجلا كشف عورة أو امرأة قد أظهرت عورتها، لا يجوز المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، هذا محرم، تغض من بصرها. ولا يجوز لها أيضا أن تنظر المرأة إلى الرجال نظر يعني تعجب أو نظر فيه شهوة. تجد بعض النساء تنظر إلى الصور نظر شهوة، تتحرك شهوتها، فيجب عليها أن تغض بصرها، أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها. طيب الكلام يطول أيها الإخوة، احنا لا نريد الإطالة عليكم، يعني الوقت يضيق، لكن في الآيات لا تزال في يعني فيها آداب للمسلمين حقيقة ونحن بحاجة لها. الآن سندخل في قضية ولا يبدين زينتهن، المرأة لا تبدي زينتها، لا تظهر زينتها، هذا كلام يأتي إن شاء الله الحديث عنه في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من المتأدبين بآداب القرآن، المتمسكين بشرعه، المراقبين لحدود الله، المبتعدين عن محارمه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.